أيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية، وهي فوائد منتقاه من شرح العمدة المجموعة الثالثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جمع بعض أهل العلم. محمد عمر، نعم. أسأل الله أن يشرح صدر محمدا، بارك فيه وفي أبنائكم جميعا. وأظن يا شيخ رمضان خير الوصية ما سمع، فوصيتي أن يعمل بس. وإحنا ننصب أكثر من هذا يا محمد، أظن أعظم الكلام يا محمد، فالوصية أن نعمل بس، ما عندي مزيدة. زده أزيد ماذا؟ كل حرف يا محمد يا ولدي من هذه منهج حياة. واحمد الله يا محمد أنه أتيحت تلك البيئات وهذه المحاضر، نحن حرمنا منها محمد، نحن حرمنا، ما كنا نجد هذا، نحن حرمنا ما كنا نجد هذا. الله يبارك فيه، نسأل الله يوفق ووفق أبنائنا جميعا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال أبو بكر،
هذا من شرحي، فوائد من شرحي العمدة، عمدة الفقه شيخ الإسلام رحمه الله، وكتاب النفيس، جمع بعض أهل العلم فوائد من هذا الكتاب، فنحن نأخذ مجموعات يعني. نعم. قال
أبو بكر بن الأشج: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون وخراء البعير في ثيابهم.
نعم، في بيان حكم أن روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، روثه إذا كان طاهرا فبوله طاهر، وقد دلت الأدلة على ذلك. ما يؤكل لحم، كل ما يؤكل لحم بقى، بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الطيور التي تؤكل من الدجاج، كل هذه بولها طاهر وروثها طاهر. العجيب سبحان الله، شوف يعني أنعم من يأكل و يحسس وينتقي ويختار طعامه هو الإنسان، وبوله نجس ولا طاهر؟ نعم. وكذلك عضرته وغائطه نجس، وهو يأكل ألذ له، ولكن هذا المأكول اللحم بوله وروثه طاهر. ويدل على ذلك أيضا في البول ما جاء في الصحيح من حديث الوفد الذين وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم إبلا وأن يشربوا من أبوابها. قال العلماء: فلو كانت نجسة لما وصف لهم النبي شربا. وكذلك أيضا فإنهم لا يأمنون من الوقوع على الثياب، والنبي ما قال إذا وقع شيء من الثياب فاغسلوه، فدل هذا على أنه طاهر. يعني ترك الاستفصال في مواضع يعني الاحتمال تنزل الأمر منزلة العموم. نعم نعم نعم. نعم صحيح صحيح. نعم.
قال شيخ نعم.
طبعا يأخذ من إجماع كان أصحاب النبي يصلون. نعم نعم، احنا كلفنا به بعض ان شاء الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: صراصير الكنيف نجس حيا وميتا، لأنه متولد من نجس فكان نجسا كالكلب.
إيه نعم، فصراصير الكنيف هو دورة الماء، الصراصير المتولدة من النجاسات، هذه الصراصير المتولدة من النجاسة نجسة، لأن المتولد من النجاسة نجس، حيا وميتا لأنه متولد من نجس فكان نجسا كالكلب. العلماء ذكروا نوعا من الصراصير يتولد من طاهر من أخشاب وكذا، هذا نوع من الصراصير يأتي من خشب، ولذا تجد الشيء اللي عندنا فيها أخشاب قديمة يتولد منها صراصير، فهذه طاهرة. فما حكم الصراصير؟ من الطهارة والنجاسة. نقول المتولدة من طاهر طاهرة ومن نجسة نجسة. نعم. الكلب نجس ما يغسل سبع، لو غسل 10,000 مرة هو نجس. الكلب نجس ولو جعلته في البحر المتوسط، لكن لعاب الكلب هو الذي يغسل سبعا، ما هو بالكلب. الكلب نفسه عينه نجسة، ولو غسلت وضعت في البحر المتوسط هذا نجس، ما تحول إلى طاهر. وأما اللعاب فيتعلق باللعاب، فيما تعلق باللعاب فاللعاب هو الذي يغسل سبعا، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبو هريرة الأمر بالغسل سبعا أولاهن بالتراب. نعم. أما مس الصرصار المتولد من النجاسة، إذا مس بدنك أو مر على فراش فإنه لا ينجسه، كذلك الكلب لو حك في ثيابك فإنه لا ينجسه. نعم نعم نعم. فيما يتعلق بإيه؟ في الصيد نعم جاء عنه يعني إذا أكل، لكن في يحتاج شوف ابحث كده في حد معجاز شوف. طيب اقرأ.
قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث قال أبو عبيد وابن الأنباري وغيرهما هو الشر، والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر ومن أهل الشر.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء كان هذا الدعاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث بإسكان الباء، وجاء الضبط الآخر بتحريك الباء الخبث والخبائث، فقيل الخبث بالتحريك جمع خبيث وهي ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين، هذا بالتحريك. يبقى خبث جمع خبيث وذكران الشياطين، خبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. وأما بالإسكان الخبث فهو كل خبيث، هو كل خبيث، هو الشر من كل وجه. فالإنسان إذا دخل الخلاء فهذا مأوى الشياطين، فعليه أن يستعيذ بالله عز وجل من هذا حتى لا يضره إن شاء الله الشياطين. نعم. ويحال أيضا بين الشياطين ونظرهم وبين عورات بني آدم إذا اتقى الإنسان بهذا الدعاء. نعم.
في كلام ملك في سور الكلب.
نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد واختلف الفقهاء أيضا في سؤر الكلب وما ولغ فيه من الماء والطعام، فجملة ما ذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا.
يقول ابن عبد البر
يقول فجملة ما ذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا
نظرا لصيده، يعني لما باح صيده فكان هذا دليل طهارته، ولكن طبعا هذا القول مردود مردود. نعم نعم.
قال ابن رشد رحمه الله تعالى فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم يرى إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه، وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له.
طبعا نفس النص يرد على الإمام مالك رحمة الله عليه، النبي قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. طهور يبقى طهور هذا يكون أي تعبد؟ لا، طهور هذا ضد النجاسة، هذا طهور من نجاسته. قال النووي ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره ممن يقول بنجاسة الكلب أن الطهارة تكون عن حدث أو نجس وليس هنا حدث فتعين النجس. فإن قيل المراد الطهارة اللغوية فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية. يعني لو قال واحد ذلك نعم. وقال حافظ أيضا في مسألة في الإراقة نفس المسألة يقول في الحديث فليرقه وهو يقول القول بأن الغسل للتنجيس إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما فلو كان طاهرا لم يؤمر برقته للنهي عن إضاعة المال. الله أكبر. وجاء عن ابن عباس تصريح بالنجاسة. محمد بن نصر المروذي بإسناد صحيح قال عن ابن عباس بن الغسل من بول الكلب بأنه رجسون.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى روت الرخصة في البول قائما عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد وأنس رضي الله عنهم أجمعين ولأن الأصل الإباحة فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل.
يقول روت الرخصة في البول قائما عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد وأنس رضي الله عنهم ولأن الأصل الإباحة فمن دعا الكراهة عليه الدليل. نقول الدليل على الكراهة قول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه فما كان يبوله إلا قاعدا أو جالسا. لكن جاءت أحاديثه الصحيح كحديث حذيفة رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح قال فلما انتهى إلى السباطة قوم بال قائما وهذا يدل على الجواز. فالسنة البول جالسا وقاعدا ويجوز أن يبول قائما لأن هذا هو الحال الأكثر من حال صلى الله عليه وسلم ولهذا ذكرت عائشة هذا الحال وهذا محمول على الأغلب وما نفته عائشة قد أثبته غيرها والمثبت مقدم على النافي. يقول النووي رحمه الله فلهذا قال العلماء يكره البول قائما إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم. فالراجح أنها أن البول قائما لغير حاجة مكروه كراهة تنزيه أما مع الحاجة فلا يكره. والسنة البول جالسا لحديث عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقال عن لقمان الحكيم إن إطالة الجلوس في الخلاء تدمي الكبد وتورث البواسير.
نعم يعني كما مر معنا أنه لا ينبغي الجلوس في الخلاء بعد قضاء الحاجة وقتا طويلا قالوا لأن هذا يدمي القلب ويورث البواسير وهذا يحتاج إلى يعني دليل لكن هكذا يذكرون. على كل حال هذا المكان ليس فيه ذكر لله فلهذا لا ينبغي الإنسان أن يطيل الجلوس فيه فوق الحاج فإذا قضى حاجته خرج لأنه يكفي أنه لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل فيه. نعم. ولأنه أيضا تعريض لإظهار العورات من غير حاجة ولا داعي وترك ذلك أولى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال أحمد ليس يثبت في التسمية عند الوضوء حديث ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد.
نعم من جهة يعني الإسناد الجيد ليس يثبت فيها حديث بمفرده أو صحيح ولكن بمجموع هذه الأحاديث أفاد العلماء من ذلك مشروعية التسمية على الوضوء للعمومات في ذلك ولأن هذه الأحاديث لها طرق ولهذا فيستحب التسمية. وذهب أحمد في رواية إلى أنها تجب والصحيح أنها مستحبة في الوضوء وذلك لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان الوارد في الصحيحين وحديث عبد الله بن زيد الوارد في الصحيحين لم يذكروا تسميته. فليست واجبة. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف وقوله ربما أخذنا بالحديث الضعيف وغير ذلك من كلامه يعني به الحسن.
يعني به الحسن. وملحظ المبحث هنا أن الحسن لغيره إنما هو الحديث الضعيف الذي تعددت طرقه فقوي بالتعدد هذا، أو اعتضد بمعتضد فصار حسنا لغيره. فالفرق بين الحسن لذاته والحسن لغيره: الحسن لذاته حديث من خف ضبطه فليس ضعيفا، وإنما الحسن لغيره فهو الحديث الضعيف. هذا الحديث الضعيف تعددت طرقه أو اعتضد بأمور صار بها حسنا. من هنا إذا عبر العلماء بأن هذا حديث ضعيف ونعمل به، أو كان أحمد يعمل بحديث ضعيف أو غيره، الحديث الضعيف له ماذا؟ في نفسه، يعني الحديث الضعيف في نفسه من جهة طريقها، من جهة طريق فهو ضعيف، هذا الطريق ضعيف وهذا الطريق ضعيف وهذا الطريق ضعيف، ولكن بمجموع هذه الطرق يقوى. فيعبر عن الحديث باعتبار ماذا؟ أصله، من جهة ضعفه في هذا الطريق وضعفه في هذا الطريق، لا باعتبار مجموع الحكم عليه. ولهذا يجعلون إلى أوائل يجعلون الضعيف على قسمين: ضعيفا ضعفا شديدا وهو الذي ينحط عن رتبة حسن غيره، والضعيف ضعفا ينجبر وهو الحسن عند المتأخرين. فغالب المتقدمين أو المتقدمون أصلا كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وإلى ضعيف وإلى ضعيف. والصحيح يجعلون بمراتبه: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، وما عدا ذلك فهو ماذا؟ فهو الضعيف. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: سئل الإمام أحمد
أيوه؟ وإلا فالحديث الضعيف لا يجوز العمل به أبدا، لا في فضائل ولا في أحكام ولا في عقائد. والمراد الحديث الضعيف الباقي على ضعفه، الباقي على ضعفه. أما الحديث الضعيف الذي يعتضد ويقوى فإنه ماذا؟ يكون حسنا لغيره، وهو الذي قصده شيخ الإسلام لما قال: معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف وقول أحمد ربما أخذ من الحديث الضعيف وغير ذلك من كلامه يعني به الحسن. فانتبهوا، لأن الحديث الضعيف لا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الضعيف ما قاله النبي، فكيف نعتمد عليه؟ نعم.
قال: سئل الإمام أحمد،
وليس هذا خاصا بكلام النبي، بل حديث الضعيف عموما سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، كل ما لم يثبت إسناده لأحد فلا ينسب إليه. نعم.
قال: سئل الإمام أحمد: أيهما أعجب إليك، غسل اللحية أو تخليلها؟ فقال: غسلها ليس من السنة.
نعم، وإنما تخلل، وليس تغسل كما لو كان إنسان يغتسل فيغسل لحيته ويغسل رأسه إذا كان من جنابه، لكن يأخذ كفا بعض الوضوء ويخلل، يدخل أصابعه وكذا، هذا هو التخليل، وهذا سنة إذا كانت اللحية كثيفة. لكن لو كانت اللحية خفيفة بحيث تظهر البشرة، بعض الناس شعرات كده قليلة تظهر البشرة، فهنا يجب غسل الوجه، لأن الذي يواجهك هنا البشرة، فيجب إيصال الماء إلى البشرة. أما إذا كانت اللحية كثة فإنه بعد غسل الوجه تأخذ كفا وتخلل هكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قيل لأحمد: من له شعر إلى منكبيه كيف يمسح في الوضوء؟ فأقبل أحمد بيده على رأسه مرة وقال: هكذا، كراهية أن ينتشر شعره، يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يده. قال أحمد: حديث علي هكذا، يعني أنه من خاف انتفاش شعره لم يرد يده
لم يرد يديه
سواء كان رجلا أو امرأة.
هذه مسألة مهمة نحتاج إليها في شعر المرأة الطويل. معروف أن السنة في مسح الرأس أن يمسح مرة واحدة وتكون الصفة على النحو الآتي كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: يبدأ بمقدم الرأس وينتهي بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذه السنة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، ثم يمسح الأذنين ولا يأخذ لهما ماء جديدا، يعني يفعل كذا بالمقدم حتى ينتهي القفا ثم يعود ثم يمسح الأذنين بس، لأن الأذنين من الرأس. طيب، المرأة شعرها طويل طيب هل المرأة بتذهب إلى آخر الشعر وتعيد؟ نقول ابتداء حتى لو قلنا بعادة المرأة إنما الذهاب إلى أصول الشعر ليس إلى طول الشعر. الأصول وعليه لما تمسح تأتي إلى الأصول من هنا ثم تعود، لكنها إذا أعادت انتفش الشعر. أو قد يكون الرجل شعره طويلا والعرب كعادتهم هذا، فهذا قد يشق أو يؤدي إلى انتفاشه وكذا. لهذا أحمد قال نكتفي، إذا أقبل بهما وأضبر نكتفي. والمسح سواء أقبلت فقط أو حتى أدبرت، بدأت من الخلف إلى الأمام، أجزأك أجزأك هذا طالما أنك مسحت بالإيه؟ بالرأس كله. أي نعم. لكن السنة هو أن يبدأ بالمقدمة وينتهي إلى القفص ثم يعود، هذه السنة. نعم.
قل
هيجيك بقى في المسألة اللي بعدها هيت. ها؟ قال
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. ادعاء أن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه تفيد التبعيض لا أصل له، فإنه لم ينقله موثوق به والاستعمال لا يدل عليه، بل قد أنكره المعتمدون من علماء اللسان.
تمام. وامسحوا برؤوسكم، اللي رأى الباء للتبعيض قال بالبعض يكفي، واستدلوا على ذلك بالحديث أيضا، حديث عمرو بن أمية الضمري لما مسح النبي على العمامة، وكان في المقدمة فمسح على النصية وعلى العمامة، قالوا ففيه أن النبي مسح على إيه؟ بعض الرأس، لأنه ما خلع العمامة ومسح، إنما مسح على البعض وأتم على العمامة. ونقول هذا الحديث بالعكس، هذا حج عليكم، لأن النبي ما مسح بعض الرأس وسكت، لما مسح بعض الرأس وأتم على العمامة. بل لو كان لابسا العمامة ولم يظهر منها شيء لاكتفى بالمسح على العمامة. فنبي كان حاله هكذا، إذا كان كاشفا حاسرا عن شعره ما كان يلبس العمامة ليمسح عليه، إنما يمسح على الشعر. وإذا كان لابسا العمامة مسح على العمامة، وإذا كانت النصية بادية مسح على النصية وعلى العمامة. يبقى هذا دليل على مسح كل الرأس، كانت عليه العمامة أو لم تكن. وأما القول بأن الباء تأتي للتبعيض فإن هذا لا تعرفه العربية، كما قال ابن بران: من قال بأن من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون، بما لا يعرفون. إنما الباء هنا للإيه؟ للإلصاق. قال ابن قدامة: وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح، ولا يعرف أهل العربية ذلك، ولا يعرف أهل العربية ذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يستحب أن يكون السواك عودا لينا يطيب الفم ولا يضره ولا يتفتت فيه كالأراك والزيتون والعرجون، ويكره بعود الريحان والرمان والآس، لأن ذلك يضر الفم. يقال إن الرمان يضر لحم الفم ويهيج الدم، وعود الريحان يحرق عرق الجذام، فأما اليابس فيجرح، وأما الرطب فيتفتت.
فأما اليابس فيجرح، وأما الرطب فيتفتت، وأما الندي فيحصل المقصود به أو فيحصل المقصود. يعني من السنن السواك، وليس يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتم أمر إيجاب، وإلا فهو مأمور بأمر استحباب، فلا يجب السواك وإنما يستحب. نعم. ويستحب أن يكون السواك ماذا؟ نديا، لا هو الذي يتفتت ولا هو الذي يجرح. نعم. أي جيد، ولكن الأفضل أن يكون معك، لأن عند الوضوء ستستعمله في الوضوء، بقي الصلاة لا مرتب بالسواك عند كل صلاة، فخذه معك أو خلي السواك في جيبك وسواك هناك. لا لا، بعد تكبيرة الإحرام لا يستاك، لأن يكون قبل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يستحب التيامن في التسوك بأن يبدأ بالجانب الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وفي شأنه كله، وأن يستاك باليد اليسرى.
عجيب، يعني كيف يستحب التيامن في التسوك وبعدين يقول أن يستاك باليد اليسرى؟ يعني يستك باليد اليسرى، لكن التيامن يبدأ بالجاليوم، هذا معنى يستحب التيامن في التسوق. وبعدين قال وأن يستسوق باليد اليسرى، يحمل السوق باليد اليسرى، وهذا قول أحمد رحمه الله، ويقول شيخ الإسلام لا يعلم أنه يعني مخالف من الأئمة. لكن يبدأ بالجهة إيه؟ يبدأ بالجهة اليمنى، يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع. قال الإمام أحمد: قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة، وقال عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم جمم وعشرة لهم شعر، ويسن فرقه من مؤخره فإنه أفضل من سدله.
الجمل بينزع كتفيه. نعم. طيب هذه.
قال ابن عباس رضي الله عنه: الذي يحلق رأسه في المصر شيطان.
المهم الإنسان لا يخالف عدد قومه، كان عادتهم الإطالة يطيل، كان غير ذلك فلا يطيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حلق اللحية مثل حلق المرأة رأسها وأشد، لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة.
وقد اتفق الفقهاء الأربعة على حرمة حلق اللحية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يستحب غسل رؤوس الأنامل بعد قص الأظفار لإزالة ما عليها من الوسخ، ولأنه يقال إن حك الجسد بها قبل الغسل يضره.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: عورة الصبي لا حكم لها، ولذلك يجوز مسها وتقبيلها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زبانية الحسن،
زبيبة الحسن. نعم. الصغير لا عورة له، لا حكم لعورته، بمعنى أنه لو مسها ما في إشكال ولا غير ذلك، لكن تنقض الوضوء على الصحيح عند من يرى إيه؟ نقض الوضوء بمس الذكر، لكن الصحيح أنه يستحب الوضوء ولا يجب من مس عورة الكبير فضلا عن الصغير. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.